فنوبش عثمان في إيواء رأي رسول الله وطريقه الحكم وبمسمع من هو مرآة نزول القرآن به واللحن المتواصل من مصدر النبوة عليه وعلى من تناسل منه عدد المؤمنين وقليل معه. ما هو المبرر لعمله هذا ورده إلى مجلس الرسول وقد طرده الرسول صلى الله عليه وآله وطرد أبناءه منها تنزيها لها من تلكم الأرجاس والأسناس الأموية؟ وقد سأل عثمان أبا بكر وبعده عمر أن يردها فقال كل منهما لا أحل عبس عبدها رسول الله. وقال الحلبي في السيرة كان يقال له طريد رسول الله ولعينه. وقد كان صلى الله عليه وآله طرده إلى الطائف ومكث به مدة رسول الله ومدة أبي بكر بعد أن سأله عثمان في إدخاله المدينة فأبى. فقال له عثمان عمي فقال عمك إلى النار، هيهات هيهات أن أغير شيئا فعله رسول الله، والله لا رددته أبدا. ولما توفي أبو بكر وولي عمر كلمه عثمان في ذلك فقال له ويحك يا عثمان، تتكلم في لعين رسول الله وطريقه وعدو الله وعدو رسوله. ولما ولي عثمان رده إلى المدينة فاشتد ذلك على المهاجرين والأنصار فأنكر ذلك عليه أعيان الصحابة، وكان ذلك من أكبر الأسباب على القيام عليه. وقد أعطى عثمان مروان بن الحكم بن أبي العاص بن عمه وصهره من ابنته أم عبان خمس غنائم إفريقيا وهو 500,000 دينار. في ذلك يقول عبد الرحمن بن حنبل الجمحي الكندي مخاطبا عثمان: سأحلف بالله جهد اليمين ما ترك الله أمرا سدى، ولكن خلفت لنا فتنة لكي نبتلى بك أو تبتلى، دعوت اللعين فأدنيته فلا بل لسنة من قد مضى، فما أخذها درهما قيلة وما جعلها درهما بالهوى، وأعطيت مروان خمس العباد ظلما لهم وعملت العمى. هكذا رواه ابن قتيبة ذو المعارف وابو الفداء في تاريخه، وذكر البلاذري الابيات في الانساب ونسبها الى اسلم بن اوس بن بجرة الساعدي الخزرجي الذي منع ان يدفن عثمان بالبقيع واليك لفظها: اقسم بالله رب العباد ما ترك الله خلقا سدى، دعوت اللعين فاثنيته خلافا لسنة من قد مضى. قال يعني الحكم والد مروان: أعطيت مروان خمس العباد ظلما لهم وعملت العمى، وما لنا ذاك به الأشعري من البيع أهنيته من ترى. وذكرها ابن عبد ربه في العقد الفريد ونسبها إلى عبد الرحمن، وروى البلاذري من طريق عبد الله بن الزبير أنه قال: أخذانا عثمان سنة 27 إفريقيا، أصاب عبد الله بن سعد بن أبي سعد غنائم جليلة، وأعطى عثمان مروان بن الحكم خمس الغنائم، وفي رواية أبي مخنف فابتاع الخمس ب200,000 دينار، فكلم عثمان فوهبها له، فأنكر الناس ذلك على عثمان. وفي رواية الواقدي كما ذكره ابن كثير صالحه بطريقها على 1,000 دينار و20,000 دينار. أطلقها كلها عثمان في يوم واحد لآل الحكم ويقال لآل مروان. وفي رواية الطبري عن الواقدي عن أسامة بن زيد عن ابن كعب قال: لما وجه عثمان عبد الله بن سعد إلى إفريقيا كان الذي صالحهم عليه بطريق إفريقية بالجدير 2,000 دينار و500,000 دينار و20,000 دينار. فبعث ملك الروم رجولا وامره ان ياخذ منهم 300 جنبار، فما اخذ منهم عبد الله بن سعد الى ان قال: كان الذي صالحهم عليه عبد الله بن سعد 300 جنبار ذهبا. فامر بها عثمان لآل الحكم، قلت او لمروان؟ قال: لا ادري. قال ابن الاثير بالكامل: وحمل خمس افريقية الى المدينة، فاشتراه مروان بن الحكم ب500,000 دينار، فوضعها عنه عثمان، وكان هذا مما أخذ عليه. هذا أحسن ما قيل في خمس إفريقية، إن بعض الناس يقول أعطى عثمان خمس إفريقية عبد الله بن سعد، وبعضهم يقول أعطاه مروان بن الحكم، وظهر بهذا أنه أعطى عبد الله خمس القدوة الأولى فأعطى مروان خمس الغزوة الثانية التي اتبعت بها جميع إفريقيا. وروى البلاذري بن سعد أن عثمان كتب لمروان بخمس مصر وأعطى أقرباءه المال. تأول في ذلك الصلة التي أمر الله بها واتخذ الأموال واستسلف من بيت المال. قال إن أبا بكر وعمر تركها من ذلك ما هو لهما، وإني أخذته فقسمته بأقربائي، فأنكر الناس عليه ذلك. وأخرج البلاذري في الأنساب من طريق الواقدي عن أم بكر بنت المسوى قالت: لما بنى مروان داره بالمدينة دعا الناس إلى طعامه، وكان المسور في من دعا. فقال مروان وهو يحدثهم: والله ما أنفقت في دار هذه من مال المسلمين درهما فما فوقه. فقال المسور: لو أكلت طعامك وسكت لكان خيرا لك، لقد غزوت معنا إفريقية، وإنك لأقلنا مالا ورقيقا وأعوانا وأخفنا شكلا. أعطاك ابن عفان خمس إفريقية وعملت على الصدقات فأخذت أموال المسلمين. فشكاه مروان إلى عروة وقال: يقلب لي وأنا له مكرم متقن. قال ابن أبي الحديد بجعلنا: أمر عثمان لمروان بمئة ألف من بيت المال، وقد زوجه ابنته أم أبان. فجاء زيد بن أرقم صاحب بيت المال بالمفاتيح ووضعها بين يدي عثمان وبكى. فقال عثمان: أتبكي أن وصلت رحمي؟ قال: لا، ولكن أبكي لأني أظنك أنك أخذت هذا المال عوضا عما أنفقته في سبيل الله في حياة رسول الله. لو أعطيت مروان 100 درهم لكان كثيرا. فقال: ألق المفاتيح يا ابن أرقم فإنا سنجد خيرك. أتاه أبو موسى بأموال من العراق جليلة فقسمها كلها في بني أمية. وقال الحلبي في السيرة: فكان من جملة من تقم به على عثمان أنه أعطى ابن عمه مروان بن الحكم 150 أوقية. مروان وما مروان، قد مر ما صح من لعن رسول الله صلى الله عليه وآله على أبي مروان وعلى من يخرج من صلبه. وأسلفنا ما صح من قول عائشة لمروان: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله أباك فأنت فضل من لعنة الله. أخرج الحاكم بالمستدرك من طريق عبد الرحمن بن عوف وصححه أنه قال: كان لا يولد لأحد بالمدينة ولد إلا أتى به النبي صلى الله عليه وآله، فأدخل عليه مروان بن الحكم فقال: هو الوزق ابن الوزق الملعون ابن الملعون. ذكر الدميري في حياة الحيوان وابن حجر بالصواعق والحلبي بالسيرة. ولعل معاوية أشار إليه بقوله لمروان: يا ابن الوزق لست هناك بما ذكره ابن عبد الحديث. وأخرج ابن النجيب من طريق جبير بن مطعم قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ومر الحكم بن أبي العاص فقال النبي صلى الله عليه وآله: ويل لأمتي مما في صلب هذا. ذكره في استلغابة والإصابة والسيرة العلبية وكنز العمال. وفي شرح ابن أبي الحديد نقلا عن الاستيعاب: نظر علي عليه السلام يوما إلى مروان فقال له: ويل لك وويل لأمة محمد منك ومن بيتك إذا شاب صدقاك. وفي لفظ من الأثير: ويلك وويل أمة محمد منك ومن بنيك. ورواه ابن عساكر بلفظ آخر كما في كنز العمال. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام يوم قال له الحسنان السبطان عليهما السلام: يبايعك مروان يا أمير المؤمنين. قال: أولم يبايعني قبل قتل عثمان؟ لا حاجة لي في بيعته، إنها كف يهودية، لو بايعني بيده لقدر بثبته. أما إن له إمرة كلعبة الكلب أنفه، وهو أبو الأكبش الأربعة من بنو عبد الملك الوليد وسليمان ويزيد وهشام، كذا فسره الناس. عند ابن أبي الحديد هم أولاد مروان عبد الملك وبشر ومحمد وعبد العزيز. وستلقى الأمة منه ومن ولده يوما أحمر. قال ابن أبي الحديد في الشرح: قد روي هذا الخبر من طرق كثيرة، ورويت فيه زيادة لم يذكرها صاحب نهج البلاغة، وهي قوله عليه السلام في مروان: يحمل راية ضلالة بعدما يشيب صدغا، وإن له إمرة إلى آخر. هذه الزيادة أخذها ابن أبي الحديد من ابن سعد ذكرها في طبقاته. قال علي بن أبي طالب يوما ونظر إليه: ليحملن راية ضلالة بعدما يشيب صدغا، وله إمرة كلحكة الكلب أنفه. هذا الحديث كما ترى غير ما في نهج البلاغة، وليس كما حسبه ابن أبي الحديد زيادة فيه، ولا توجد تلك الزيادة في رواية الشرط أيضا بتبجرته والله العالم. قال البلاذري بن أنثى: كان مروان يلقب خيط باطل بدقته وطوله شبه الخيط الأبيض الذي يرى بالشمس. فقال الشاعر: يقال إنه عبد الرحمن بن الحكم أخوه، لعمرك ما أدري وإني لسائل عليلة مضروب ارتفاع كيف يصنع. فرح الله قوما أمروا خيط باطل على الناس يعطيه ما يشاء ويمنعه. أشار بقوله مضروب الكفاء إلى ما وقع يوم التاح، فإن مروان ضرب يوم ذاك على كفاه كما يأتي حديثه. وذكر البلاذري في الأنساب في مكتب عمرو بن سعيد بن الأشتر الذي قتله عبد الملك بن مروان ليحيى بن سعيد أخي الأشتر قوله: قدرتم بعمر يا بني خيط باطل مثلكم ابن البيوت على القدر. وذكر ابن أبي الحديد في شرعه لعبد الرحمن بن الحكم في أخيه قوله: عبد نصيب منك يا مروى كله لعمر ومروان الطويل وخالدي، ورب ابن أم زائد غير ناقص، ورب ابن أم زائد غير ناقص، وأنت ابن أم ناقص غير زائد. ومن شعر مالك الريف المترجم في الشعر والشعراء لابن قتيبة يهجو مروان قوله: لعمرك ما مروان يقضي أمورنا، ولكنما تقضي لنا بنت جعفر، يا ليتها كانت علينا أميرة، وليتك يا مروان أمسيت ذا كفري. وروى الأيثني في مجمع الزوائد من طريق أبي يحيى قال: كنت بين الحسن والحسين ومروان يتشابان، فجعل الحسن يسقط الحسين، فقال مروان: أهل بيت ملعونون. فغضب الحسن فقال: قلت أهل بيت ملعونون، فوالله لقد لعنك رسول الله أنت في صلب أبيك. أخرجه الطبراني وذكره الشيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه نظرا عن ابن سعد وأبي يعلى وابن عتبة. إن الذي يستشفه المنقب من سيرة مروان وأعماله إنه ما كان يقيم لنواميس في الدين الحنيف وزنا، وإنما كان يلحظها كسياسات زمنية فلا يبالي بإبطال شيء منها أو تبديله إلى آخر حسب ما تلتقيه ظروفه وتستدعيه أحواله. وإليك من شواهد ذلك عظائم وعليها فقسما لم نذكره. أخرج أحمد بن حنبل في مسنده من طريق عباس بن عبد الله بن جبير قال: لما قدم علينا معاوية حاجا قدمنا معه مكة، قال: فصلى بنا الظهر ركعتين ثم انصرف إلى دار الندوة. قال: وكان عثمان حين أتم الصلاة في السفر كان لا يصلي في السفر ركعتين كما هو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان يتم الصلاة في السفر مخالفة للسنة. فإذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعا أربعا، فإذا خرج إلى منى وعرفات قصر الصلاة، إذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة حتى يخرج من مكة. فلما صلى بنا الظهر ركعتين نهض إليه مروان بن الحكم وعمر بن عثمان فقال له: ما عاب أحد ابن عمك بأقبح مما عدته به. فقال لهما: وما ذاك؟ قال: فقال له: ألم تعلم أنه أتم الصلاة في مكة؟ ابن عمه يعني عثمان. قال: فقال لهما: ويحكما، وهل كان غير ما صنعت؟ قد صليتما مع رسول الله ومع أبي بكر وعمر. قال: فإن ابن عمك قد أتمها، إن خلافك إياه له عيب. قال: فخرج معاوية إلى العصر فصلىها بنا أربعة. وذكره الأيثمي في مجمع الزوائد نقلا عن أحمد والطبراني فقال: رجال أحمد موثقون. إذا كان لعب مروان ومعاوية في الصلاة التي هي عماد الدين إلى درجة يقدم بها التحفظ على عثمان في عمله الشاذ عن الكتاب والسنة على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى أخضع مروان معاوية لمرتآه من الرأي الشائن في صلاة العصر، فماذا يكون عبدهما في الدين فيما هو دون صلاة من الأحكام؟ إن تعجب فعجب أنه يعد مخالفة عثمان في رأيه الخاص له عيبا عليه يغير لأجله الحكم الديني الثابت، ولا يعد مخالفة رسول الله وما جاء به محظورة تترك لأجلها الأباطيل والأحداث. ومن العجيب أيضا أن ينهى معاوية عن مخالفة عثمان ولا ينهى من خالف رسول الله صلى الله عليه وآله عن مخالفته. هؤلاء من خير أمة أخرجت بالناس تأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنن بالله، وأعجب من ذلك حسبان أولئك العابدين بدين الله عجولا، وهذه سيرتهم ومبلغهم من الدين الحنيف. أخرج البخاري من طريق أبي سعيد الخدري قال: خرجت مع مروان وهو أمير المدينة بإضحى أو فتح، ولما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلب، فإذا مروان يريد أن يرتديه قبل أن يصلي، فجبدت بثوبه فجبدني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت: غيرتم والله. فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. وفي لفظ الشافعي: يا أبا سعيد ترك الذي تعلم، أترى مروان كيف يغير السنة وكيف يفوه ملء فمه بما لا يسوق لمسلم أن يتكلم به، كأن ذلك مفوض إليه، وكأن تركها المنبعدة عن التجري على الله ورسوله يكون مبيحا لإدامة الترك. لماذا ذهب ما كان يعلمه أبو سعيد من السنة ولماذا ترك؟ نعم، كان لمروان في المقام محروبتان: الأولى اتفاقه أثر ابن عمه عثمان، والأخرى أنه كان يقع في الخطبة بمولانا أمير المؤمنين عليه السلام ويسبه ويلعنه، فتفرقوا عنه الناس لذلك، فقدمها على الصلاة لئلا يجبلوا فيسمعوا عظائم ويصيحوا إلى ما يلفظ به من كبائره وموبقاته، ويستبهر مما شدد من كلام عبد الله بن زبير: كل سن رسول الله صلى الله عليه وآله قد غيرت، حتى الصلاة. أن تسرب التغيير ولعب الأهواء بالسنن لم يكن مقصورا على الخطبة قبل الصلاة فحسب، وإنما تطرق ذلك إلى كثير من الأحكام كما يجده الباحث السابر أغوار السير والحديث. أليس وطاء الخمس لمروان اللعين خروجا عن حكم القرآن؟ أليس عثمان هو الذي فارق بنفسه ومعه جبير بن مطعم رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجعل لقومه نصيبا من الخمس فلم يجعل؟ ونص على أن بني عبد شمس وبني نوفل لا نصيب لهم منه. قال جبير بن مطعم: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وآله جامده القربى بين بني هاشم وبني المطلب، أتيته أنا وعثمان فقلت: يا رسول الله، هؤلاء بني هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم، أرأيت بني المطلب أعطيتهم منعتنا، وإنما نحن وهم منك في منزلة واحدة. فقال: إنهم لم يفارقوني أو لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، إنما هم بنو هاشم وبن المطلب شيء واحد يشبك بين أصابعه، ولم يبزم رسول الله صلى الله عليه وآله لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم وبن المطلب. ومن العزيز على الله ورسوله أن يعطى سهم جبه قربى رسول الله صلى الله عليه وآله لطريقه ولعينه، وقد منعه النبي صلى الله عليه وآله ومنع قومه من الخمس، فما عذر عثمان في تزحزحه عن حكم الكتاب والسنة وتفضيل أبناء الشجرة الملعونة في القرآن على قربى رسول الله صلى الله عليه وآله الذين أوجب الله مودتهم بالذكر الحكيم؟ وأعطى عثمان الحارث بن الحكم بن أبي العاص أخا مروان وزير عثمان من ابنته عائشة 300,000 درهم كما في أنساب البلادري، وقال: قدمت إبل الصدقة على عثمان، ووهبها للحارث بن الحكم. وقال ابن قتيبة في المعارف وابن عبد رب في العز الفريد وابن عبد الحديد في شرحه والراغب في المحاضرات: تصدق رسول الله صلى الله عليه وآله بموضع سوق بالمدينة يعرف بمهزون، في المعارف مهزون، في شرح ابن عبد الحديد سهرول، وفي محاضرات الراغب مهزور وهو المشهور على المسلمين. فأتبعه عثمان الحارث بن الحكم. وقال الحلبي في السيرة: أعطى الحارث عشر ما يباع في السوق، أي سوق المدينة. ولقد اصطنع عثمان لهذا الرجل ثلاثا لا أظنه يخرج من عهدة النقد عليها، إعطاؤه 300,000 ولم يكن من حر ماله، هبته إبل الصدقة إياه وحده، إرضاؤه إياه ما تصدق به رسول الله صلى الله عليه وآله على عامة المسلمين. وأعطى عثمان سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية 100,000 درهم. قال أبو مخنف والواقدي: انظر الناس على عثمان إعطاءه سعيد بن العاص 100,000 درهم، كلمه علي والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف في ذلك، فقال إن له قرابة ورحما. قالوا أفما كان لأبي بكر وعمر قرابة وذو رحم؟ قال إن أبا بكر وعمر كانا يحتسبان بمنع قرابتهما وأنا أحتسب بإعطاء قرابتي. قالوا هديهما والله أحب إلينا من هديك. فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. ذكره في أنساب بلاطري. كان العاص أبو سعيد من جيران رسول الله صلى الله عليه وآله الذين كانوا يؤذونه وقتله مولانا أمير المؤمنين عليه السلام يوم بدر مشركا. ذكره في طبقات ابن سعد وأسد الغابة. وأما قلبه بالسكون سعيد فهو ذلك الشاب مشرف سعيد بن العاص كما في رواية ابن سعد. ورد الكوفة من غير سابقة واليا من قبل عثمان بعد عجله الوليدة ولم يحمل أي حنكة فطفق يلهج من أول يومه بما يثير العواطف ويجيش الأفئدة فنسبهم إلى الشقاق والخلاف. وقال إن هذا السواد بستان لأخيلمة من قريش ولقد أجرى هذا الغلام بهاشم بن عتبة المرقاب الصحابي العظيم صاحب راية مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في صفين العبد الصالح الذي فقعت إحدى عينيه في سبيل الله يوم اليرموك ومات شهيدا في الجيش العلوي يوم صفين. قال ابن سعد قال سعيد بن العاص مرة بالكوفة من رأى الهلال منكم وذلك في فطر رمضان؟ فقال الأكثر ما رأيناه. فقال هاشم بن عتبة بن أبي وقاص أنا رأيته. فقال له سعيد بعينك هذه العوراء رأيته من بين القوم؟ فقال هاشم تعيروني بعيني وإنما فقعت في سبيل الله وكانت عينه أصيبت يوم اليرموك. ثم أصبح هاشم في داره مكثرا وغدى الناس عنده فبلغ ذلك سعيدا فأرسل إليه فضربه وحرق داره. مكشف الكوفيون إلى عثمان سعيد بن العاص مرة فلم يعبأ بهم. فقال كلما رأى أحدكم من أميره جبوة أرادنا أن نعزله. فانطفأ سعيد إلى الكوفة أبر بأهلها إبرارا شديدا. ذكره البلاذري في الأنساب. ونفى في سنة 33 بأمر من عثمان جمعا من صلحاء الكوفة وقرائها إلى الشام. ولم يستأ على سيرته السيئة إلى أن رحل من الكوفة إلى عثمان مرة ثانية سنة 34 وسقى هنالك بالفئة الشافية إلى عثمان وهم الأشتر بن الحارث ويزيد بن مكفف وثابت بن قيس وخمير بن زياد وزيد بن سرحان وصعصعة بن سرحان والحارث الأعور وجندب بن زهير وأبو زينب العزي وأصغر بن قيس الحارثي. هم يسألون عثمان عزل سعيد فأبى وأمره أن يرجع إلى عمله. وقفل القوم قبله إلى الكوفة واحتلوها ودخلها من ورائهم. وركب الأشتر مالك بن الحارث في جيش يمنعه من الدخول فمنعه حتى رده إلى عثمان فجرى هناك ما جرى. لقد أراد عثمان أن يصل رحمه من هذا الشاب المجرم بإعطاء تلك الكمية الزائدة على حده وحقه من بيت المال إن كان له ثمة نصيب. ولو كان هذا العطاء حقا لما نكته عليه أعظم الصحابة وفي طليعتهم أمير المؤمنين سلام الله عليه. وأعطى عثمان الوليد بن عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية أخا عثمان من أمه ما استقرب عبد الله بن مسعود من بيت مال المسلمين ووهبه له. قال البلاذري في الأنساب لما قدم الوليد الكوفة ألف ابن مسعود على بيت المال استقربه مالا وقد كانت الولاة تفعل ذلك ثم ترد ما تأخذ. أقربه عبد الله ما سأله ثم إنه اكتباه إياه. فكتب الوليد في ذلك إلى عثمان فكتب عثمان إلى عبد الله بن مسعود إنما أنت خادم لنا فلا تعرف للوليد فيما أخذ من المال. فطرح ابن مسعود من المفاتيح وقال كنت أظن أني خادم للمسلمين فأما إذ كنت خادما لكم فلا حاجة لي في ذلك. وأقام بالكوفة بعد إلقائه مفاتيح بيت المال. عن عبد الله بن سنان قال خرج علينا ابن مسعود ونحن في المسجد وكان على بيت مال الكوفة وفي الكوفة الوليد بن عقبة بن أبي معاذ فقال يا أهل الكوفة فقدت من بيت مالكم الليلة 100,000 لم يأتني بها كتاب أمير المؤمنين ولم يكتبني بها براءة. قال فكتب الوليد بن عقبة إلى عثمان في ذلك فنزعه عن بيت المال ذكره في العمق البريد. الوليد ومن ولده. أما أبوه فهو عقبة بن أبي معاذ كان أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وآله في إيذائه من جيرانه. أخرج ابن سعد بالإسناد من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله كنت بين شر جارين بين أبي لهب وعقبة بن أبي معاذ إن كانا ليأتيان السرية فيطرحانها على بابي حتى إنهم ليأتون ببعض ما يطرحون من الأذى فيطرحونه على بابي. ذكره في طبقات ابن سعد. قال ابن سعد في الطبقات كان أهل العداوة والمناوئة لرسول الله صلى الله عليه وآله الذين يطلبون الخصومة والجدل أبو جهل وأبو لهب إلى أن عد عقبة ابن أبي معيط والحكم ابن أبي العاص. قال وذلك أنهم كانوا جيرانه والذي كانت تنتهي عداوة رسول الله إليهم أبو جهل وأبو لهب وعقبة ابن أبي معيط. وقال ابن هشام بالسيرة كان النفر الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وآله في بيته أبو لهب والحكم ابن أبي العاص بن أمية وعقبة ابن أبي معيط. قال وكان أبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط متصافيين حسنا ما بينهما. فكان عقبة قد جلس إلى رسول الله وسمع منه فبلغ ذلك أبيا فأتى عقبة فقال لو ألم يبلغني أنك جالست محمدا وسمعت منه. ثم قال وجهي من وجهك حرام أن أكلمك واستغرب له في اليمين إن أنت جلست إليه أو سمعت منه أو لم تأتيه فتسكر في وجهه. فبعد ذلك عدو الله عقبة بن أبي معيط لعنه الله أنزل الله تعالى فيهما ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. أخرج ابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل بإسناد صححه السيوطي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أن عقبة بن أبي معيط كان يجلس مع النبي بمكة لا يريه وكان له خليل غائب عنه بالشام. فقالت قريش صبا عقبة وقدم خليله من الشام ليلا فقال لامرأته ما فعل محمد مما كان عليه. فقالت أشد ما كان أمرا. فقال ما فعل خليل عقبة. فقالت صبا فبات بليلة سوء. فلما أصبح أتاه عقبة حياه فلم يرد عليه التحية. فقال ما لك لا ترد علي تحيتي. فقال كيف أرد عليك تحيتي وقد صبر. قال أو قد فعلت يا قريش. قال نعم. قال فما يبرئ صدورهم إن أنا فعلته. قال تأتيه في مجلسي فتبزق في وجهي وتشتمه لأخبث ما تعلم من الشتم. ففعل فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وآله على أن مسح وجهه من الفجار. ثم التفت إليه فقال ثم جئتك خارجا من جبال مكة فأضرب عنقك صبرا. فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبى أن يخرج فقال له أصحابه اخرج معنا. قال وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجا من جبال مكة أن يضرب عنقي صبرا. فقالوا لك جمل أحمر لا يدرك ولو كانت الهزيمة كرت عليه. فخرج معهم. فلما هزم الله المشركين وحمل به جمله في جدود من الأرض فأخذه رسول الله صلى الله عليه وآله أسيرا في 70 من قريش. وقدم إليه عقبة فقال أتقتلني من بين هؤلاء؟ قال نعم بما بزقت في وجهي وفي لفظ الطبري بكبرك وفجورك وعتوك على الله ورسوله. فأمر عليا فضرب عنقه فأنزل الله فيه ويوم يعض الظالم على يديه إلى قوله تعالى وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الضحاك لما بزق عقبة رسول الله رجع بجاقه على وجهه لعنه الله تعالى ولم يصل حيث أراد فأحرك خديه وبقي أثر ذلك فيهما حتى ذهب إلى النار. هذا الوالد وما أدراك ما ولد. أما الوليد الفاسق بلسان الوحي المبين الزاني الفاجر السكير المدمن للخمر المتهتك في أحكام الدين وتعاليمه المتوق بالجلد على رؤوس الأشهاد. فسأل عنه قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فإن من المجمع عليه بين أهل العلم بتأويل القرآن نزوله فيه كما أمر. وسل عنه قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وهذه الآية كسابقتها تومي بالفاسق إليه كما أسلفنا. وسل عنه محراب جامع الكوفة يوم قاء فيه من السكر وصلى الصبح أربعا وأنشد فيها رافعا صوته حرق القلب الربابة بعدما شابت وشابت. وقال هل أزيدكم؟ فضربه ابن مسعود بفردة خفه أخذه العصباء من المصلين ففر عنهم حتى دخل داره والعصباء من ورائه. وسل عنه سوف عبد الله بن جعفر لما جلده عبد الشارب بأمر مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وهو يسبه بمشهد عثمان بعد ضوضاء من المجرمين على تأخير الحج. وسل عنه ابن عمه زعيد بن العاص لما غسل منبر جامع الكوفة ومحرابه تطهيرا من أقدار الفاسق حين والله عثمان على الكوفة بعد الوليد. وإن شئت فسل عثمان عن تأهيله للوليد للولاية على صدقات بني تغلب ثم للإمارة على الكوفة وأتمانه على أحكام الدين وأعراض المسلمين وتأديب الناس ودعوتهم إلى الدين الحنيف وإسقاط ما عليه من الدين لبيت مال المسلمين وإبراء ذمته عما عليه من مال الفقراء. هل الشريعة الطاهرة تسليط مثل هذا الرجل على ذلك كله؟ لا نعرف لذلك جوابا. وأعطى عثمان عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيس بن أمية 300,000 درهم ولكل رجل من قومه 1,000 درهم. وفي العبد الفريد والمعارف بن قتيبة وشرح بن أبي الحديد أنه أعطى عبد الله 400,000 درهم. قال أبو محنة كان على بيت مال عثمان عبد الله بن الأرقم فاستسلف عثمان من بيت المال 100,000 درهم وكتب عليه بها عبد الله بن الأرقم ذكر حق للمسلمين وأشهد عليه عليا وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر. فلما حل الأجل رده عثمان ثم قدم عليه عبد الله بن خالد بن أسيد من مكة وناس معه غزوة وأمر لعبد الله ب300,000 درهم ولكل رجل من القوم ب100,000 درهم وصك بذلك إلى ابن أرقم فاستكثره ورد الصك له. ويقال إنه سأل عثمان أن يكتب عليه به ذكر حق فأبى ذلك فامتنع ابن الأرقم من أن يدفع المال إلى القوم. فقال له عثمان إنما أنت خازن لنا وما حملك على ما فعلت. فقال ابن الأرقم كنت أراني خادما للمسلمين وإنما خادمك غلامك والله لا ألي لك بيت المال أبدا. وجاء بالمفاتيح فعلقها على المنبر ويقال بل ألقاها إلى عثمان فدفعها عثمان إلى ناتب مولاه. ثم ولى زيد بن ثابت من أنصاري بيت المال وأعطاه المفاتيح ويقال إنه ولى بيت المال معيقيب ابن أبي فاطمة وبعث إلى عبد الله بن الأرقم 300,000 درهم فلم يقبلها ذكره بأنساب البلادري. وذكر أبو عمر بالاستيعاب وابن حجر بالإصابة حديث عبد الله بن أرقم في ترجمته ورده وما بعث إليه عثمان من 300,000. وفي رواية الواقدي قال عبد الله ما لي إليه حاجة وما عملت لأن يثيبني عثمان والله لئن كان هذا من مال المسلمين ما بلغ قدر عملي أن أعطى 300,000 درهم ولئن كان من مال عثمان ما أحب أن أخذ من ماله شيئا. وقال اليعقوبي في تاريخه زوج عثمان ابنته من عبد الله بن خالد بن وسيد وأمر له ب600,000 درهم وكتب إلى عبد الله بن عامر أن يدفعها إليه من بيت مال البصرة. وأعطى عثمان أبا سفيان بن حرب 200,000 من بيت المال في اليوم الذي أمر فيه لمروان بن الحكم 100,000 من بيت المال. قال ابن أبي الحديد في الشرح ولا يعرف لأبي سفيان المستحق للمنع عن كل خير أي موجب لذلك العطاء الجزل من بيت مال المسلمين. وهو كما في الاستيعاب لأبي عمر عن طائفة قال كان أبو سفيان كهفا للمنافقين منذ أسلم وكان في الجاهلية ينسب إلى الزندقة. قال الزبير يوم اليرموك لما حدث ابنه أن أبا سفيان كان يقول فيهم بني الأصفر قاتله الله يا يأبى إلا نفاقا أولدنا خيرا لهم بن الأصفر. وقال له علي عليه السلام: ما زلت عدوا للإسلام وأهله. ومن طريق ابن المبارك عن الحسن أن أبا سفيان دخل على عثمان حين صارت الخلافة إليه فقال: صارت إليك بعد تيم وعدي، فأدر هاك الكرة واجعل أوتادها بني أمية، فإنما هو الملك ولا أدري ما جنة ولا نار. فحبي عثمان يقم عني فعل الله بك وفعل. وفي تاريخ المسعودي مروج الذهب: يا بني أمية تتلقفها تلقف الكرة، هو الذي يحلف به أبو سفيان: ما زلت أرجوها لكم ولتصيرن إلى صبيانكم إرادة. وأخرج ابن عساكر في تاريخه عن أنس أن أبا سفيان دخل على عثمان بعدما عمي فقال: هل ها هنا أحد؟ فقالوا: لا. قال: اللهم اجعل الأمر أمر جاهلية والملك ملك غاصبية، واجعل أوتاد الأرض لبني أمية. قال ابن حجر: كان أبو سفيان رأس المشركين يوم أحد ويوم الأحزاب. قال ابن سعد: في إسلامه لما رأى الناس يطؤون عقب رسول الله حديده فقال في نفسه: لو عاوزت الجمع لهذا الرجل. وضرب رسول الله في صدره ثم قال: إذن يخزيك الله. وفي رواية قال في نفسه: ما أدري لما يغلبنا محمد. وضرب صلى الله عليه وآله في ظهر أبي سفيان وقال: بالله يغلبك محمد. وإن سألت مولانا أمير المؤمنين عليه السلام عن الرجل فعلى الخطير سكت. قال عليه السلام في حديث الله: معاوية طليق بن طليق حزب من هذه الأحزاب. لم يزل الله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وللمسلمين عدوا هو وأبوه حتى دخل في الإسلام كارها. حسبك ما في كتاب الأمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان من قبل: يا ابن الفخر يا ابن اللعين. ولعله عليه السلام يوعز بقوله هذا إلى ما روينا من أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن أبا سفيان وابنيه معاوية ويزيد لما رآه راكبا وأحد الولدين يقود والآخر يسوق، فقال: اللهم لعن الراكب والقاعد والسائق. وذكر ابن أبي الحديد في الشرع من كتاب لأمير المؤمنين عليه السلام كتبه إلى معاوية قوله: فلقد سلبت طرائق أبي سفيان أبيك وعتبة جدك وأمثالهما من آلك ذوي الكبر والشقاق والأفاطيل. ويعرفك بأبي سفيان قول أبي ذر لمعاوية لما قال له: يا عدو الله وعدو رسوله. قال أبو ذر رضي الله عنه: ما أنا بعدو لله ولا لرسوله، بل أنت وأبوك عدوان لله ولرسوله، أبهرتم الإسلام وأبطنتم الكفر إلى آخر. وأعطى عثمان عبد الله بن زاد بن أبي زرع أخاه من الرضاعة الخمس من غنائم إفريقيا في غزوها الأول كما أمر. قال ابن كثير: أعطاه خمس الخمس وكان 100,000 دينار على ما ذكره أبو الكتاب من تقدير ذلك الخمس ب500,000 دينار. وكان عبد الفارس من تلك الغنيمة العظيمة 3,000 ونصيب الراجل 1,000 كما ذكره ابن الأثير في إجد الغابة وابن كثير في تاريخه. قال ابن أبي الحديد في جرحه: أعطى عبد الله بن أبي زرع جميع ما أفاء الله عليه من فتح إفريقية في المغرب وهي من طرابلس الغرب إلى طنجة من غير أن يشركه بها أحد من المسلمين. وقال البلاذري في الأنساب: كان عثمان كثيرا ما يولي من بني أمية من لم يكن له مع النبي صلى الله عليه وآله صحبة، فكان يجيء من أمرائه ما ينكره أصحاب محمد صلى الله عليه وآله، وكان يستعتب فيهم فلا يعزلهم. فلما كان في الست الأواخر استأثر بني عمه فولاهم، وولى عبد الله بن أبي زرع مصر فمكث عليها سنين، فجاء أهل مصر يشكونه ويتظلمون منه إلى أن قال: فلما جاء أهل مصر يشكون ابن أبي زرع كتب إليه كتابا يتهدده فيه، فأبى أن ينزع عما نهاه عثمان عنه، وضرب بعض من كان شكاه إلى عثمان من أهل مصر حتى قتله. وخرج من أهل مصر 700 إلى المدينة ونزلوا المسجد وشكوا ما صنع بهم ابن أبي زرع في مواقيت الصلاة إلى أصحاب محمد، فقام طلحة إلى عثمان فكلمه بكلام شديد وأرسلت إليه عائشة تسأله أن يصيبهم من عامله، ودخل عليه علي بن أبي طالب وكان متكلم القام، فقال له إنما يسألك القوم رجلا مكان رجل، وقد ادعوا قبله ثمن فاعدله عنهم واقض بينهم، إن وجب عليه حق فأنصفهم منه. فقال لهم اختاروا رجلا أوليه عليكم مكانه، فأشار الناس عليهم بمحمد بن أبي بكر، فقالوا استعمل علينا محمد بن أبي بكر، فكتب عهده على مصر، ووجه معهم عدة من المهاجرين والأنصار ينظرون فيما بينهم وبين ابن أبي زرع. ابن أبي زرع هذا هو الذي أسلم قبل الفتح وهاجر ثم ارتد مشركا، وصار إلى قريش بمكة، فقال لهم إني أضرب محمدا حيث أريد. ولما كان يوم الفتح أمر صلى الله عليه وآله بقتله وأبا حجمه ولو وجد تحت أستار الكعبة، فصر إلى عثمان فغيبه حتى أتي به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. بعدما اطمأن أهل مكة استأمنه عثمان له، فصمت رسول الله صلى الله عليه وآله طويلا، ثم قال نعم. ولما انصرف عثمان قال صلى الله عليه وآله لمن حوله ما صمت إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه. فقال رجل من الأنصار هلا أومأت إلي يا رسول الله؟ فقال إن النبي لا ينبغي أن يكون له خائنة الأعين. ونزل القرآن بكبره في قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. أطبق المفسرون على أن المراد بقوله سأنزل مثل ما أنزل الله هو عبد الله بن أبي زرع، وسبب ذلك فيما ذكروه أنه لما نزلت الآية التي في المؤمنين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين دعاه النبي صلى الله عليه وآله فأملها عليه، ولما انتهى إلى قوله ثم أنشأناه خلقا آخر عجب عبد الله بتفصيل خلق الإنسان، فقال تبارك الله أحسن خالقي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا أنزلت علي. فشك عبد الله حينئذ وقال لئن كان محمد صادقا لقد أوحي إلي كما أوحي إليه، إن كان كاذبا لقد قلت كما قال. فارتد عن الإسلام ولحق بالمشرك